الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الفصل الحادي عشر في تحقيق ما مر في الفصل السابق، وحاصل هذا الفصل هو إثبات القول في الحركة الجوهرية، أو قول ظهور الحركة في مقولة الجوهر. وهذا الفصل ينحل إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول هو ما تعرضنا إليه سابقا، وهو منشأ إنكار القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر. المطلب الثاني فيما يرتبط بالدليل الذي استدل به صدر المتألهين لإثبات وقوع الحركة في مقولة الجوهر. المطلب الثالث في النتائج المترتبة على القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر. كان كلامنا السابق في المطلب الثاني، وقلنا بأن صدر المتألهين عرض دليلين، أو أن السيد العلامة في المقام عرض دليلين لإثبات وقوع الحركة في مقولة الجوهر. تقدم الدليل الأول الذي حاصله أن العرض يستند إلى الجوهر استناد الفعل إلى فاعله، وأن الجوهر الذي يستند إليه العرض هو الصورة النوعية. فإذا ثبت التغير وثبتت الحركة في الأعراض لزم من ذلك ثبوت الحركة في الجوهر، أي في الصورة النوعية، المبدأ القريب. وجه الملازمة هو أن علة المتغير متغير، فإذا كان المعلول وهو العرض متغيران ثبت أن العلة وهي المبدأ القريب الصورة النوعية أيضا متغيرة، وبذلك يثبت وقوع التغير والحركة في الصورة النوعية، والصورة النوعية جوهر. هذا الدليل قلنا لم يسلم من مناقشات عديدة. تقدمت المناقشة الأولى، وهي سلمنا بأن علة المتغير متغير، وسلمنا بأن الصورة النوعية علة للعرض، ولكن هذه الصورة النوعية أيضا علتها يجب أن تكون متغيرة من باب علة المتغير متغير، فيلزم إثبات التغير في مبدأ واجب الوجود وهو باطل. أجبنا عن ذلك بما صححناه في مسألة ارتباط المتغير بالثابت، أو ما عرفت في كلماتهم بارتباط الحادث بالقديم، وذلك بالفرق بين الجعل البسيط والجعل المركب. فالجاعل جعل المتجدد، ولم يجعل المتجدد متجددان. هذا خلاصة ما تقدم في بحثنا الماضي. وصل بنا الكلام إلى المناقشة الثانية، وهي تنص المناقشة الثانية نسلم أن العرض يستند في وجوده إلى الصورة النوعية، نسلم بالمقدمة الأولى، ونسلم كذلك بالمقدمة الثانية، وهي أن الصورة النوعية هي الفاعل والمبدأ القريب للأعراب، سلمنا بذلك. وسلمنا بالمقدمة الثالثة الكبرويات، وهي علة المتغير متغير. ولكننا نقول نفس الجواب الذي أجبتم به على المناقشة الأولى على الإيراد الأول، هذا الجواب نحاول أن نستفيد منه. ما هو الجواب الذي تقدم على المناقشة الأولى؟ قلتم أن الصورة النوعية التجدد والتغير ذاتي بالنسبة لها، والذاتي لا يعلل، فلا يحتاج التغير والتجدد إلى جعله، بل يكفي جعل الصورة نوعية، جعل المتجدد. وأما التغير وأما التجدد فهو ذاتي، والذاتي لا يعلل. هكذا كان هو الجواب عن الإيراد الأول. هذا الجواب لماذا لا نقوله في نفس العرب؟ نقول هناك عرب موجود، لماذا لا يقال أن الصورة النوعية التي هي علة وجود العرب، أن الصورة النوعية أوجدت العرب، والتغير والتجدد ذاتي لمن؟ للعربي. فلا يحتاج التغير والتجدد إلى علة، لأن التغير ذاتي للعربي، والذاتي لا يعلل. إذن البرهان الأول الذي يثبت وقوع الحركة في الجوهر كان يقوم على هذا الأساس، أن هذا التغير الذي هو ثابت للأعراب يحتاج إلى علة. من علته؟ الصورة النوعية الجوهرية وعلة المتغير متغير. إذن الصورة النوعية متغيرة، هكذا دليلكم؟ نقول لا، الصورة النوعية أوجدت العرب، وأما التغير فهو ذاتي للعربي، والذاتي لا يحتاج إلى تعليل. ما أجبتم به في الفرق بين الجعل البسيط والمركب يقال أيضا في المقام، واضح؟ لاحظ ماذا وأورد عليه ثانيا، أن نوجه استناد الأعراب المتجددة إلى الطبيعة بهذا الوجه بعينه، يعني نفس الوجه الذي أجبتم به عن الاعتراض الأول نأخذ به، من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة، فالتجدد ذاتي للعرض المتجدد، والطبيعة ما هي دورها؟ أنها فقط جعلت العرض، يعني جعلت المتجدد. وأما التجدد وأما التغير فهو ذاتي للعرب، والذاتي لا يعلل. والطبيعة جعلت العرب المتجدد، التفت جيدا، هذا المعترض يريد أن لا يريد أن يقول ننكر أن الصورة النوعية علة، يقول لا، الصورة النوعية علة، لكن علة لماذا؟ ليس علة لوجود العرب وتغيره، بل علة فقط لشيء واحد وهو وجود العرب. خب ما هي علة التغير؟ تغير العرب، ليس الصورة النوعية، بل التغير ذاتي للعرب، والذاتي لا يعلم. كما قلتم الله تبارك وتعالى أوجد الصورة النوعية، وأما التغير الذي ثابت للصورة النوعية فهو ذاتي، والذاتي لا يعلم. نفس الكلام نقول الصورة النوعية أوجدت العرب، وهذا معنى أوجدت المتجدد، يعني العرب. وأما التجدد والتغير للعرب فهو ذاتي، والذاتي لا يعلم. ولم تجعل المتجدد متجددا حتى حتى يلزم القول بأن الصورة النوعية متجددة. أجاب السيد العلامة قدس سره عن هذه المناقشة أو هذا الإيراد بأن هذا قياس مع الفرق. قياس الجوهري بالعربي قياس مع الفارق، والفارق واضح. الجوهر حقيقة مستقلة قائمة بذاته، والعرب حقيقة متقومة بالعرب بالجوهري. الصورة النوعية صورة جوهرية، لهذا صح أن يقال بأن التجلد ذاتي بالنسبة لها. وأما العرب لا يكون التجدد ذاتي بالنسبة له. لماذا؟ لأنه إذا كان أصل وجود العرب يفتقر إلى جوهر، إذن كل ما هو لازم وذاتي للعرب أيضا يحتاج إلى الجوهر. فالعرب وشؤونه الذاتية أيضا تحتاج إلى جوهرين، فلا يمكن انفصال شيء من العرب عن الجوهر، بخلاف الجوهر فإنه قائم بذاته. وأجيب عنه بأن الأعراض مستندة في وجودها وشؤونها إلى الجوهر. ما معنى مستندة؟ بمعنى تابعة له، العرب تابع في وجوده لوجود الجوهر. فالذاتية لا بد أن تتم في الجواهر، لأن ما بالعرب لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، بخلاف الصورة النوعية هي جوهر قائم بذاته. المناقشة الثالثة، سلمنا بالمقدمة الأولى وهي أن وجود العرب يستند إلى وجود الجوهر من باب استناد العلم المعلول إلى العلة الفعل إلى الفاعل. سلمنا بالمقدمة الأولى، وسلمنا بالمقدمة الثانية وهي أن الصورة النوعية هي المبدأ والفاعل القريب للعرب، ولكن لا نسلم بأن التغير والتجدد الذي هو ثابت للأعراب يلزم أن يكون ثابتا للصورة النوعية الجوهرية. إذن من أين جاء تغير الأعراب؟ ما هي علة تغير الأعراب؟ نقول علة تغير الأعراب من عامل خارجي على الصورة النوعية، وليس يسلم إلى الصورة نوعية، بل يسند إلى عامل خارج عن الصورة النوعية ولا يسند إلى الصورة النوعية. المستدل الذي استدل على وقوع الحركة في مقولة الجوهر أسند التغير إلى الصورة النوعية، وبذلك قال ثبتت الحركة في الصورة الجوهرية النوعية. هذا المستشكل يقول نحن نسلم أن الأعراض متغيرة في كمها، في كيفها، في وضعها، في عينها. الأعراض متحركة متغيرة، ولكننا لا نسند هذا التغير إلى الصورة الجوهرية الطبيعية، إنما نسند التغير إلى أمر خارج عن الطبيعة، إلى عامل خارج عن الطبيعة، لا إلى نفس الطبيعة والصورة الجوهرية. ما هو هذا العامل الخارج؟ إذن المناقشة اتضحت أنه إذا أسندنا التغير إلى ما هو خارج عن الطبيعة، إذن الصورة الجوهرية ليست متغيرة، فلا يثبت بذلك القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهرية. كل الكلام ما هو هذا العامل الخارجي. إذا مركز المناقشة يقوم أن الأعراض متغيرة، ولكن هذا التغير لا يسند إلى الصورة الجوهرية حتى يقال بوقوع الحركة في الجوهري، بل هذا التغير يسند إلى أمر، إلى عامل خارج عن الصورة الجوهرية. لهذا قال: وأورد عليه أيضا أن القوم صححوا ارتباط هذه الأعراض المتغيرة المتجددة. إذن نحن لا ننكر أن الأعراض متجددة، لكن الذي ننكر أننا لا نسند التغير إلى الصورة الجوهرية، بل نسندها إلى أمر آخر. صححوا ارتباط هذه الأعراض المتجددة إلى خارج، يعني إلى أمر هو خارج عن الصورة الجوهرية. جيد، صور لنا ما هو هذا الأمر الخارج. هذا يحتاج إلى أن نذكر مقدمة ترتبط بأقسام فاعل الحركة، وهذه المقدمة الآن أذكرها وسوف نعاود عليها أو نعود إليها في على الفصل الأخير من هذه المرحلة، الفصل السادس عشر على ما أعتقد. نعم، الفصل السادس عشر، ولهذا الآن أذكرها واحفظها جيدا حتى إذا وصلنا إلى الفصل السادس عشر فقط نقوم بالتذكير بها. لكل حركة فاعل وهو الموجد للحركة، هذا الفاعل تارة يمتلك الشعور والإرادة، وهذا ما يعبر عنه بالفاعل النفساني أو الفاعل الإرادي، والحركة الناشئة عنه تسمى بالحركة النفسانية أو الحركة الإرادية، وهذا واضح. نظير حركة الإنسان، حركة الإنسان هذه الحركة نابعة بإرادته واختياره عندما يذهب من مكان إلى مكان آخر. وتارة يكون فاعل الحركة لا يمتلك الشعور والإرادة، هنا على شقان، هنا يوجد شقان. الشق الأول أن تكون الحركة على وفق طبع الفاعل، وتارة تكون الحركة على خلاف الطابع. الحركة التي على وفق الطابع مثلنا لها بحركة الكرة من الأعلى إلى الأسفل، هذه الحركة يعبر عنها بالحركة الطبيعية، فإن الكرة لو خليت وطبعها فإن فيها ميلا طبيعيا تتجه إلى مركز. الحجر الذي هو في الأعلى إذا ارتفع المانع، افرض أن الذي يمنع من نزول الحرك من نزول الحجر من الأعلى إلى الأسفل هو قوة الدافع، افرض أنه يد الضارب، افرض أنه آلة ترفع الحجر من الأسفل إلى الأعلى، افرض أنه عامل الرياح. لكن لو ارتفعت هذه الموانع فإن الحجر فيه ميل أن يتجه إلى مركز الأرض، فحركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل يصطلح عليها بالحركة الطبيعية. وعندنا حركة أخرى خلاف الطابع، كحركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى، من الأرض إلى الأرض، فإن هذه الحركة يصطلح عليها بالحركة القسرية، والمراد بالحركة القسرية هي التي على خلاف الطابع. فإن الحجر لو خلي وطبعه يبقى على الأرض ثابتا ساكنا، ولكن بسبب قوة تقصر الطاقة الرياح ما شابه ذلك تدفع الحجر من الأرض إلى السماء. هذه يصطلح عليها بالحركة القصرية. إذا اتضح ذلك نقول في المقام هذه الأعراض متغيرة لا إشكال. الأعراض متغيرة ولكن تغير الأعراض لا يستند إلى الصورة الجوهرية بل يستند إلى أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يقال بأن التغير يستند إلى مراتب القرب والبعد إلى تجدد القرب والبعد، وهذا كما في حركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل. فإن الحجر إذا تحرك من الأعلى إلى الأسفل قلنا يوجد من الطبيعي في الحجر أنه يتجه إلى مركز الأرض، وكلما اقترب من مركز الأرض اشتدت حركته نحو مركز الأرض إلى أن يستقر على الأرض. إذن هذا التغير وهذا التجدد ينسب إلى مراتب القرب والبعد إلى مركز الأرض. كلما كان بعيدا كانت الحركة ضعيفة، فكلما اقترب إلى مركز الأرض كلما اشتدت تجددت الحركة واشتدت. كذلك في الحركة القصرية وهي حركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى، هذا بسبب القوة القاصرة بسبب الموانع. فإنه إذا وجدت قوة تقصر وتخرج الحجر عن طبيعته فإنه تحركه نحو الأعلى. إذن فالتغير بسبب تلك القوة القاصرة. كذلك إذا جئت إلى الحركات الإرادية عند الإنسان فإن الحركة الإرادية إنما هي ناشئة عن تجدد الإرادات الجزئية. كيف تجدد الإرادات الجزئية؟ لاحظ معي، الإنسان إذا أراد أن يسافر هل تكفي نفس إرادة السفر لتحقق حركة السفر؟ لا، بل إذا أراد أن يسافر لا بد أن يتحرك، وفي كل خطوة من الخطوات لا بد أن تتجدد عنده إرادة أنه يتحرك للجزء اللاحق. ولهذا لو لم تتجدد عنده الإرادة لقطع بقية المسافة سوف تتوقف الحركة. ولهذا الإنسان إذا خرج مثلا من قم إلى طهران فإنه في ربع الطريق لا بد أنه تتجدد إرادة استمرار الحركة، في منتصف الطريق كذلك. إذن هذه الحركة هذا التغير هو ولين تجدد الإرادات. إذا كانت الحركة حركة إرادية فمنشأ التغير هو تجدد الإرادات الجزئية، يعني في كل حد من حدود المسافة على الإنسان أن يجدد إرادته في استمرار ومواصلة الحركة. إذا كانت الحركة حركة طبيعية كحركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل فمنشأ التغير هو البعد والقرب عن مركز الأرض. كلما اقترب الحجر إلى مركز الأرض كلما اشتد الحركة. وإذا كانت الحركة حركة قصرية كحركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى فإن منشأ الحركة تلك العوامل القاصرة. إذن تجدد الإرادات الجزئية شيء والصورة النوعية شيء آخر. العوامل القاصرة شيء والصورة النوعية شيء آخر. البعد والقرب عن مركز الأرض شيء والصورة النوعية
الى عوامل خارجه عن الصوره النوعيه. ما هي هذه العوامل؟ اما تبدل الارادات الجزئيه، اما العوامل القاصره، اما البعد والقرب عن مركز التغير، ينسب الى هذه الامور ولا ينسب الى الصوره الجوهريه. لاحظ الاشكال. قال: وأورد عليه أيضا أن القوم صححوا ارتباط هذه الأعراض المتجددة إلى المبدأ الثابت من طبيعة وغيرها بنحو آخر. ما هو هذا النحو الآخر؟ وهو أن التغير لاحق لها أي الأعراض من خارج وليس يسند إلى الصورة جوهرية. ما هو هذا الخارج؟ أحد أمور الثلاث. الأول: كتجدد مراتب قرب وبعد من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية. ما هي الحركات الطبيعية؟ قلنا التي على وفق الطبع، كحركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل، فإن هذه الحركة تدور مدار قربها وبعدها عن مركز قرب المتحرك وبعده عن مركز الأرض، لأن هذا الحجر فيه ميل طبيعي إلى غايته، وغايته المطلوبة أن يصل إلى مركز الأرض. نعم. أو كتجدد أحوال أخرى في الحركات القسرية، الحركات القسرية التي هي على خلاف مقتضى الطاقة، كحركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى، التي على خلاف الطبيعة. ما معنى وكتجدد أحوال أخرى؟ يعني الموانئ كالرياح مثلا، كقوة، كآلة تنقل الحجر من الأسفل إلى الأعلى. العامل الثالث: أو كتجدد إرادات جزئية. على واجه الإرادات الجزئية، يعني في كل حد، في كل نقطة من نقاط المسافة، في كل آن من آنات المسافة، لا بد أن يجدد المتحرك إرادته في مواصلة الحركات، من النفس، لأن النفس هي الفاعل القريب، في كل حد من حدود الحركات النفسانية التي مبدأها النفس، لأن الحركة هنا حركة إرادية، والحركة الإرادية صادرة عن النفس، ولهذا يعبر عنها بالحركة النفسانية. إذا حاصل الاعتراض أنكم أي القائلون بالحركة الجوهرية أسندتم التغير في الأعراض إلى الصورة الجوهرية، نحن أسندناها إلى عامل خارج عن الصورة النوعية، هذا حاصل المناقشة. ما الواضح هذا؟ أجيب عن هذا الإيراد، نقول: تجدد الإيرادات، العوامل القاصرة، البعد والقرب عن مركز الأرض، هذه كلها أمور عارضة، وكل ما بالعرض يحتاج إلى ما بالذات. إذا كانت هذه العوامل الثلاثة المذكورة، تجدد الإرادات، البعد والقرب، أي بعد وقرب المتحرك عن غايته وهي مركز الأرض، في مثال حركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل، أو العوامل القاصرة، تجدد الأحوال التي تقصر طبيعة المتحرك، نقول هذه كلها عوامل عارضة. فإذا كانت عارضة فنقول: إذن من أوجد هذه الأحوال؟ هذا التغير الثابت لهذه العوامل، هذا التجدد الثابت لهذه العوامل يحتاج إلى علة. فإن قلتم هناك أحوال أيضا أخرى، نقول تلك الأحوال أيضا متغيرة، هي أعراض تحتاج إلى علة فيلزم التسلسل. إذا لا بد أن تنتهي هذه العوامل العارضة إلى أمر جوهري، فرجعنا إلى القول بوقوع التغير في الجوهر. إذا الحاصل المناقشة أن هذه الأحوال وهذه العوامل هي أعراض، وكل عرض يجب أن ينتهي إلى مبدأ جوهري. قال: وأجيب عنه بأننا ننقل الكلام إلى هذه الأحوال والإرادات المتجددة. من أين تجددت؟ فإنها لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعية إلى الطبيعة. طب نحن قلنا لا بد أن تنتهي إلى مبدأ الجوهر. ما هو ذاك المبدأ الجوهري؟ هو الطبيعة. لاحظ معي، في الحركات النفسانية الصادرة عن الإرادة واضح أن حركة الإنسان وتجدد هذه الإرادات تستند إلى الطبيعة، يعني إلى النفس، إلى الصورة النوعية. إذا جئنا إلى حركة الحجرين من الأعلى إلى الأسفل، الفاعل القريب لهذه الحركة ما؟ نقول طبيعة الحجر. فإن طبيعة الحجر يتجه إلى مركز الأرض. إذا رجعنا إلى الطبيعة. إذا جئنا إلى الحركة القسرية، الحركة القسرية إذا جاء ما يكسرها فهي تتحول إلى حركة قسرية. وطبيعة كل حركة قسرية أنها تتجه من الأسفل إلى دائما. إذا كان الحجر وجد ما يكسره يخرجه عن طبيعته فهو يتحول من حالة طبيعية إلى حالة قسرية، وهذه الحالة القسرية يعبر عنها بالطبيعة القسرية. وكل طبيعة قسرية فهي على خلاف الطبيعة. إذن أيضا رجعنا إلى الطبيعة، ولكن طبيعة ثانية وهي يعبر عنها بالطبيعة القسرية. إذن الجميع رجع إلى الطبيعة، والطبيعة مبدأ جوهري، وهذا إن شاء الله يأتي التأكيد عليه في الفصل السادس عشر. قال: فإنها لا محالة تنتهي في الحركات الطبيعية إلى الطبيعة، يعني إلى جوهري. وكذا في القسرية، فإن القسر ينتهي إلى الطبيعة، لكن عبروا عن هذه الطبيعة بالطبيعة القسرية. وكذا في النفسانية، فإن الفاعل المباشر المبدأ القريب للتحريك فيها أي في جميع الحركات أيضا الطبيعة كما سيجي في الفصل السادس عشر. هذا كله فيما يرتبط بالدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به لإثبات وقوع الحركة في مقولة الجوهر حاصل الوجود أصيل والماهية اعتبارية، وهذا ما تقدم إثباته في الفصل الرابع من المرحلة الأولى، أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فما هو متحقق في الخارج هو شيء واحد وهو الوجود. ثانيا، لا إشكال أن العرض يحمل على الجوهر. يقال الإنسان طويل، والطويل من عرض، القيام عرض، حمل على الإنسان والإنسان جوهر. إذا لا إشكال أن العرض يحمل على الجوهر، ولكن ما هو نوع الحمل؟ الحمل على قسمين: حمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي. والحمل الذاتي الأولي هو الاتحاد في الماهية، والحمل الشائع الصناعي هو الاتحاد في الوجود والمصداق. إذا حمل العرض على الجوهر لا إشكال أنه ليس من قبيل الحمل الذاتي الأولي، لأنه لا يوجد اتحاد في مرتبة الذات والماهية. فإن ماهية الجوهر شيء وماهية العرض شيء ماهيتان متغايرتان، إحداهما غير الأخرى. إذا لا يوجد اتحاد ماهوي بين العرض والجوهر، وحينئذ لا يكون الحمل حملا ذاتيا أوليا. فإذا لم يكن هو الحمل الذاتي الأولي، إذن الاتحاد في الوجود، أي أنه من قبيل الحمل الشائع الصناعي الذي هو اتحاد في الوجود. إذن العرض يحمل على الجوهر حملا شائعا صناعيا، والمراد من الحمل الشائع الصناعي هو الاتحاد في الوجود لا في الماهية. فثبت بذلك أن هناك اتحادا وجوديا لا ماهويا، أن هناك اتحادا وجوديا بين الجوهر والعرض. فإذا كان هناك اتحاد وجودي بين الجوهر والعرض، مؤدى هذا الاتحاد هو أنه إذا وقع الحركة، إذا وقع التغير في أحد الوجودين، إذا وقع التغير في أحد المتحدين وقع التغير في الآخر. فإذا كان هناك اتحاد وجودي بين الجوهر والعراق، والمفروض أن التغير وقع في العراق، إذا لا بد أن يقع في الجوهر. وبعبارة أعمق، قل لا يوجد عندنا في الخارج وجودان مستقلان منفصلان أحدهما غير بناء على أصالة الوجود، ما هو متحقق أمر لا أن وجود الجوهر مستقل عن وجود، أو قل أن وجود العرض مستقل عن وجود الجوهر، بل العرض شأن من شؤون الجوهر، مرتبة من مراتب الجوهر. ومعنى أن العرض من مراتب الجوهر أي أنه لا استقلالية له. هذا نظير ماذا؟ نظير العلاقة بين النفس ومراتبها. إذا جئت إلى النفس البشرية لها مجموعة من المراتب، لها مجموعة من القوى، القوى الحسية، القوى الخيالية، القوى الوهمية، القوى العقلية كما قرأنا في المنطق. هذه يعبر عنها مراتب القوى، قوى النفس، مراتب النفس. النفس في مرتبتها الحسية، النفس في مرتبتها الخيالية، النفس في مرتبتها الوهمية، النفس في مرتبتها العقلية. مرتبة الشيء من الشيء أو خارج عن الشيء؟ من الشيء. ليست النفس إلا هذه المراتب. لا أن مراتب النفس شيئا والنفس شيئا. ليست هذه القوى إلا مراتب النفس، أقوار النفس، شأن من شؤون النفس، تجليات النفس. لا أن هذه القوى الحسية والخيالية والعقلية والوهمية شيء مستقل مغاير لوجود النفس. ليس النفس إلا مراتب. كذلك في المقام يقال لا أن العرض شيء والجوهر شيء آخر في الخارج. نعم في أفق الذهني بحسب الماهية أحدهما غير الآخر. ماهية العرض شيء لأن ماهيته إذا وجد لا في وجد في موضوع، والجوهر ماهية إذا وجد لا في من حيث الماهية يوجد تعذر. ولكن الكلام في الخارج لا إشكال. عندنا في الخارج جوهر، وعندنا في الخارج عرض، عندنا جسم، وعندنا طول ولون وقصر. في الخارج لا يقال الجوهر شيء والعرض شيء مستقل مغاير منفصل عن وجود جوهر. ليس وجود العرض إلا عين وجود الجوهر باعتبار أنه مرتبة من مراتبه. كما يقال ليس وجود القوى النفسية إلا عين وجود النفس. لا أن وجود القوى شيئا ووجود النفس شيء آخر. مرتبة الشيء من الشيء لا أنه مغاير. لا، ليس وجود العرض إلا هو وجود الجوهر باعتبار أنه مرتبة من مراتبه شأن من شؤونه. هذا الكلام تقدم ما له ما هو نظيره في نظرية في مناط الاحتياج إلى علق. آخر نظرية التي ابتكرها صدر المتألهين ما هي؟ نظرية الوجود الفاقد. في قبال نظرية الإمكان وهي نظرية المشهور، نظرية الحدوث وهي مشهور المتكلمين. قلنا ما هي نظرية الوجود الفقري؟ تنص على أن المعلول شيء والاحتياج شيء آخر، أو أن المعلول يعلو الاحتياج. قلنا ليس المعلول شيء عارض عليه الاحتياج، بل حقيقة المعلولية هي عين الفقر عين الاحتياج. ولهذا وجود المعلول يستحيل أن ينفك عن وجود علته، فهو وجود رابط، وجود رابط. هذا تقدم كله في مراحل سابقة. إذا ليس للمعلول حقيقة ووجود مستقل وراء وجوده علته، وإلا هذا خلف أنه فقير، ينقلب الفقير إلى غني. خذ هذه الفكرة واسحبها إلى مقامنا. لو كان وجود العرض مستقلا عن وجود الجوهر لأصبح، أو قل لو كان وجود العرض حقيقة مغايرة لوجود حقيقة وجودية وراء وجود الجوهر لكان مستقلا عن وجود الجوهر. والمفروض أن العرض لا استقلالية. فوجود العرض مرتبة من مراتب وجود الجوهر، شأن من شؤونه، قول من أقواله، لا استقلالية له تماما. كما قلنا في علاقة النفس بمراتبها، ليست مراتب النفس وراء النفس، بل هي لا، ليس وجودها إلا وجود نفسي. كذلك ليس وجود العرض إلا هو وجود جوهري، لا استقلالية له. إذ لو كان له استقلالية هذا خلف أن يكون مرتبة من مراتبه. بناء على هذه الحقيقة اتضح بعد في المقام بمجرد أن يحصل تغير في العرض يحصل تغير في الجوهر، لأنه لا استقلالية للعرض. كما يقال بمجرد أن يحصل تغير في مراتب النفس مباشرة ينسب إلى إلى الموت. فالتغير الذي هو ثابت للعرض ثابت للجوهر. هذا هو الدليل الثاني. قال: ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدم في الفصل الثالث من المرحلة الثالثة، وهو أن المعلول بالنسبة إلى علة وجود رابط، والوجود الرابط لا استقلالية له، أن وجود العرب من مراتب وجود الجوهر من حيث كون العرب وجوده في نفسه عين وجوده للجوهر، لا أن العرب له وجود وراء وجود الجوهر. التفت، قال: من حيث وجودي وليس من حيث ماهيتي. فتغير العرض وتجدد العرض تغير للجوهر وتجدد للجوهر. هذا هو الدليل الثاني. سؤال: ما هو الفرق بين الدليل الأول الذي تقدم والدليل الثاني؟ الفرق أن الدليل الأول كان يقول العرض معلول للجوهر، فيرى في الخارج وجودين أحدهما غير الوجودين منفصلين، عرض له تقرر ووجود، والجوهر له وجود آخر. علاقة أحدهما بالآخر علاقة العلة بين معلول، والمعلول شيء والعلة شيء آخر. إذن البرهان الأول يقوم على التغاير بين وجود العرض ووجود الجوهر، أما هذا الدليل يقول لا، ليس وجود العرض في نفسه إلا هو وجود ليس وجود المراتب النفسية إلا وجود النفس، فيرى أن ما هو في الخارج شيء واحد. نعم، الذهن يفكك بين هذين الشيئين، وهذا معقول، وله نظائر أيضا. قد يكون في الخارج شيء واحد والذهن هو الذي يحلله. قلنا كقولنا الإنسان موجود في الخارج، لا يوجد عندنا إنسان، ويوجد عندنا وجود ما ليس إلا شيء واحد. التفت، لكن هذا قياس مع الفارق. نحن في لا نريد أن نقول في الخارج يوجد فقط شيء واحد، لا، ولا هذا إنكار للعرض أو إنكار للجو. نحن نرى أنه في الخارج عندنا وعرض وعندنا جوهر، ولكن ما طبيعة العلاقة بين هذين، بين العرض والجوهر؟ هل أن الجوهر له استقلالية عن العرض أو العرض له استقلالية عن الجوهر؟ نقول لا، ليس وجود العرض في نفسه إلا وجود الجوهر. هذا هو تمام الأدلة التي سيقت لإثبات الحركة الجوهرية. يأتي الكلام إن شاء الله في المطلب الثالث، وهو النتائج المترتبة على القول بالحركة في مقولة الجوهرية.